لكن كل هذه الألفاظ يجب تفسيرها على ضوء حديث المغيرة بن شعبة، لأنه فعل من الرسول عليه السلام وبيان. وحينئذ فكلها لا تعني جد الشارب كله، وإنما جد حافته، جد حافة الشارب وليس الشارب. وهذا يتأيد بحديث قولي، وهو قول عليه السلام: من لم يأخذ من شاربه فليس منا. من قال من لم يأخذ شاربه؟ لما قال من لم يأخذ من شاربه، أي بعض شاربه. هذا البعض بين أيضا في حديث المغيرة، وهو حاف الشارب. ثم يتأيد بأنه ليس المقصود استئصال شأفة الشارب، وإنما الحافة منه. ما ثبت في موطأ مالك أن عمر الخطاب كان إذا غضب فتل شاربه، أي شبارين فتلهما. فهذا معناه أنه ما كان يستأصل شأفة الشاربين، بحيث لا يبقى هناك شعر يمكن نسكب فضلا عن فتلة شعره. والصحابة في هذا على مذهبين: مذهب كما نقول أخذ من السفر، ومذهب أخذ الجميع كالشات المحلوقة، يعني كان تظهر البشرة من نسج بعضهم. فما دام أن الصحابة اختلفوا، وبعضهم كان مع هذا الجمع بين الأحاديث القولية والفعلية مع قوله من لم يأخذ من شاربه فليس منا، فنحن والحالة هذه نختار عمل الذين وافقوا هذا الجمع بين الأحاديث، ولا نختار استئصال الشارب كله، لأن هذا خلاف ما جرى عليه عمل الرسول عليه السلام مع ذاك الرجل، وهو مغيرة نفسه كما في بعض الروايات صحيحة.
نعم.
ثم يأتينا شيء آخر نستأنس به، وهو أن مالكا رحمه الله إمام دار الهجرة لا شك أنه عاش في جو ممتلئ بالتابعين الذين شاهدوا الحرب، فهو كان يعتبر حلق الشارب مثله. مالك يقول حلق الشارب مثله، وهذا معنى رائع وجميل جدا يتفق مع هذا الجمع من هذه الأحاديث. فهذا هو الجواب عن هذا السؤال.
نعم. ولكن ورد عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يأخذ من شاربه حتى يرى بياض الجلد، وهو راوي حديث عفو الشارب. والقاعدة التي تأخذنا بها في مثل هذه الحالة أن الراوي هو أعلم بما يرويها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعمل هذا إلا لأنه رأى النبي قد أخذ من شاربه حتى.
هذا كلام صحيح ماشي مع القاعدة، لكن هنا لا تنطر القاعدة، لأن عندنا فعل نبوي. نحن لو عندنا حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يأخذ من لحيته، ما نأخذ بفعل ابن عمر حين ذاك. لكن لما فقدنا مثل ذاك النص قلنا أن الذي روى الحديث وفعل فعلا فهو أدرى بمرويه، فاعتدنا بفعله، بخلاف ما هنا، لأنه هنا فعل الرسول عليه السلام دلنا على ذاك الجمع. ثم شيء آخر وفارق آخر كبير، أن ابن عمر هناك لا نجد من يخالفه، بل نجد من يوافقه، أما هنا فوجدنا كثيرا ممن خالفه، فاختلفت الصوتان أو المسألتان وتخلفت القاعدة تطبيقا هنا خلافنا.
ما هي الكتب التي تنصحون بقراءتها لطالب العلم المبتدئ، أو بمعنى آخر ما هو المنهج الذي ينتهجه طالب العلم في التحصيل؟
والله الحقيقة أنه أنا أسأل كثيرا عن هذا السؤال، لأنهم يعلمون أنني يعني تعطيت هذا العلم لكن الحقيقة أنه لا يصح أن أضع بنائيا لأن القضية تختلف من شخص إلى آخر. فالذي يصح أو صح بالنسبة لي قد لا يصح بالنسبة لجزء من الناس. يعني أنا مثلا كان ولا يزال والحمد لله في عندي دأب على مطالعة وصبر وجلد طويل بينما أكثر الناس يقتلون هذه الخصلة. هذا شيء. وشيء آخر تختلف القضية من حيث ظروف الإنسان، هل هو فارغ، هل هو عامل في عمل بمهنة بصنعة إلى آخره. وثالثا وأخيرا وهذا هو أهم شيء عندي، أن وضع المناهج غير مستقل ذاته. وضع المناهج لأي علم سواء التفسير أو الحديث أو الفقه غير مستقل ذاته، يعني يحتاج أولا إلى استعداد فطري ثم إلى علم مدروس يعني مخدوم، وهذا ما لا أجده في نفسي. ولذلك أعتذر لكل من يسألني أنه أضع مثل هذا المنهج، يعني تصحوا بقادر على العلم. لكن مثلا من السهل أن يقول إذا أراد أن يقرأ في علم الصلاة فبدل ما يرجع للنخبة من الحجر أو شرح النخبة فيبدأ بمختصر علوم الحديث أو اختصار علوم الحديث ابن كثير ما شرح الشيخ عن الشيخ رحمه الله له، فهذا يفتح له طريق الاتصال بهذا العلم بأبسط عبارة يعني نراها في كتب المتقدمين. ولا أنصح بقراءة كتب المتأخرين لأنها تصدر من ناس ما هضموا هذا العلم ولا فقهوا ولا فهموه، وإنما هي مستقطات من هنا وهناك لم يهضم ما التقطه نفس المؤلف فضلا عن أن يهضمه القارئ لكلامه هذا. كذلك مثلا ممكن أن ننصح في قراءة متون الحديث أن يبدأ بالكتب التي تجمع المتون من الأمهات، بخاصة ككتاب بلوغ المرام حديث الأحكام لابن حجر العسقلاني، وأحسن منه عندي في تقريب أحاديث الأحكام الثابتة إلى طالب العلم هو الإمام بأحاديث الأحكام لابن دقيق العين، لأنه تقصد الأحاديث الثابتة الصحيحة، فإذا حفظها طالب العلم فيكون قد حفظ ما صح، بينما إذا حفظ بلوغ المرام فيكلف أن يحفظ التمييز بين ما صحاه وبين ما ضعفه من جهة وبين ما صحاه وضعفه من جهة وما سكت عنه من جهة أخرى، وهذا فيه كلفة فيه صعوبة بالنسبة لبعض الطلاب، بينما هذاك عسل مصفى لا يحتاج إلى تصفية. هكذا مثلا بعض كتب الرقائق والمواهب الحديث، فأنصح أن يعتني بقراءة كتاب رياض الصالحين لأنه تقصد فيه الصحيحة، وإن كان يعني تؤخذ عليه أفراد من أحاديث نبهنا عليها في طبعة أخينا جرير الشاويش لرياض الصالحين ولعلكم اطلعتم عليها. فهذا خير من كتاب الترهيب والترهيب الذي فيه خليط من الأحاديث، لا سيما في تلك المشكلة التي أوقع الطلاب فيها أو القراء حينما وضع القاعدة في المقدمة أنه إذا كان الحديث صحيحا أو حسنا أو قريبا من الحسن صدره بقوله عن، وما كان ضعيفا أو دون ذلك صدره بقوله رويه، فما كان حسنا خلطه مع ما كان صحيحا، بل وما كان قريبا من الحسن خلطه مع الحسن الصحيح. من أين تمييز لعامة القراء لكتابه؟ وهذا مما كان دفعنا وحفظنا إلى أن نجعل كتابه قسمين كما فعلنا في الجامع الصغير، صحيح الترهيب وضعيف الترهيب، وقد يسر الله لنا فضل من الجانب الأول من الصحيح، وعسى أن يسر لنا إتمام طبعه ثم البدء بطبع ضعيف ترغيب الترغيب. في كتب التفسير مثلا كتاب تفسير كثير ولا أنصى بقراءة شيء من مختصريه، لأن المختصرين ليسوا من أهل العلم، وإنما هم يعني طلاب علم من أمثالنا. والذي يريد أن يختصر كتب التفسير يجب أن يكون عالما بالعلمين، علم التفسير وعلم الحديث، حتى يذهب بالاختصار ويقدم للناس جلد ثاني كتب المختصر. هذا ما يعني في الزمان جوابا عن ذلك السؤال.
بارك الله فيك. ما هي الكتب التي ينصح فضيلة الشيخ بتحقيقها وإخراجها إلى عالم المطبوعات باختصار، أو ما يحضر الشيخ؟
والله ما يحضرني الآن شيء، لكن مبدأ العام هو طبعا الكتب التي فيها تصفية الحديث وبيان صحيحة من ضعيفة. وما يخطر في بالي الآن أن هناك شيء من هذا القبيل. على كل حال، خطوة تالية نشر كتب الحديث التي تروي الحديث بالأسانيد، والبدء منها بما كان صاحبه أو مؤلف الكتاب عالي الطبقة، لأنه من السهل الكلام على رجال كتابه، بخلاف ما إذا كان متأخر الطبقة فصعب جدا أن يصل الإنسان إلى معرفة كون السند ثابتا، لأنه سيقف أمامه كثير من الرواة الأدنيين لا يجد لهم ترجمة، أو على الأقل لا يجد لهم توثيقا. فنشر هذه الكتب التي تروي الأحاديث بالأسانيد بلا شك يعني هي خطة ضرورية لما يفكر به البعض من إقامة موسوعة حديثية. ولعلكم بلغكم أنهم في قطر، فأنهم يعني يهيئون أنفسهم لمثل هذا العمل، وقد أصدر الأستاذ يوسف القرضاوي جزءا صغيرا كمدخل للموسوعة حديثية. رأيته؟
لا.
كان أغنية جزا الله خير، أرسل إلي نسخة منها، فأسأل الله أن يوفقهم للقيام بهذا الواجب الذي ما أظن أنهم سيقومون به، لأنه لا يوجد في العالم الإسلامي عشرات الأشخاص الذين يعني يصلحون ويتأهلون لقيام مثل هذا الواجب. وإنما كما هو شأن في كثير من الأعمال الأخرى الجماعية كالموسوعة الفقهية، يلمون لما من أطراف البلاد ناس ليس عندهم الفقه بالمعنى العلمي الصحيح المستنبط من الكتاب والسنة، وإنما عندهم الفقه التقليدي، كذلك ربما يجمعون الناس يلتقطون حديث من هنا وهناك ولا يحسنون تصنيفها ومعرفة مراتبها من الصح أو البعض. وعلى كل حال أسأل الله له التوفيق في هذا. فالقيام بتحقيق مثل هذه الكتب هو شيء أساسي بالنسبة للقيام بهذا المشروع العام وهو موسوعة حديثية. نعم.
طيب، لاحظنا أن فضيلة الشيخ بدأ أو اختار الأحاديث القولية من الجامع الكبير للسيوطي وترك الفعلية، أليس كذلك؟
نعم. أنا ما اخترت أحاديث من كتاب، اخترت كتابا.
نعم.
أنا اخترت بشكل كبير.
نعم.
يظل زيادة مجال صغير، وهذا قسمان، قسمه الأكبر من أقوال عليه السلام، قسم آخر هو في شمائله المتعلقة بحرف كان باسم كان.
نعم.
هذا ما يفعل أما على مقصد من جانب كبير شيئا.
إذن ماذا زاد صاحب الكنز على هذا الكتاب على الفتح الكبير؟
صاحب الكنز
كنز العمار،
كنز العمار رتب جامع كبير للسيوطي.
نعم.
نعم. ربما أضاف إلى ذلك زيادة لوجوده على الجانب الصغير، لكن ممكن خرج قديما في مقدمته.
نعم.
أما الفتح الكبير فهو جمع الجمع الصغير والزياد عليه فقط كتابين. أما تجمع المال فهو أولا الجمع الكبير، والجمع الكبير في أشياء بسميونه لا في الجمع الصغير ولا في الزياد عليه. ثم ضم الزيادة إلى الكنز، فكأنه جمع جانب كبير الجانب الصغير والزيادة. أنا ما توجهت بخدمة إلى الجانب الكبير لأن هذا يمكن لو أراد الإنسان يخدمه لا يعمل أي شيء بالكاد أنه ينتهي منه، لأنه مادة غزيرة جدا. ولهذا كنا كلفنا منذ في نهاية القرن الرابع عشر من الهجرة أقاموا مؤتمرا في الإمارات العربية في أبو ظبي، ثم انبثق من هذا المؤتمر لجنة، فاتخذت اللجنة قرارا كذكرى لأحياء هذا المؤتمر في آخر القرن الرابع عشر وأول القرن الخامس عشر فيه، اتخذوا قرارا لنشر كتاب في الحديث النبوي، وكان خيارهم على الجانب الكبير السيوطي. فراسلني المسؤول هناك عن تلك اللجنة وطلب مني القيام بهذا المشروع، فأنا درست الموضوع مع بعض إخواني هناك، فرأينا أنه لا يكفي أن أستقل لنفسي في هذا العمل، طبعا أنا أقوم بالنهاية الهيئة لكن أريد من المساعدين الكتبة. فاخترت اثنين منهما وأرسلت الجواب إلى المسؤول هناك، إنه بعد الدراسة والتداول من رأي ونظر في الموضوع بين لنا أن هذا المشروع يعني هام أولا وطويل الأمل ثانيا. والقضية تحتاج إلى توظيف موظفين، قلت له هكذا الخطاب، فجاء الجواب أن الزوج ما عنده استعداد لتوظيف على هذا العمل، لكن بعد انتهاء العمل يعني نحن نقدم المكافأة اللائقة. فهنا مات المشروع بطبيعة الحال، لأنه تقدير المكافآت هذه في 99.5% فيها ظلم، لأني لا يعرف القضية إلا من عناها، وأنا شخصيا يموت بنحو هذا. شو رأيك عنكم؟
سؤال حول بعض الشخصيات.
حول بعض إيش؟
الشخصيات المعاصرة.
إيه؟
نعم. يقول هنالك بعض الشخصيات التي اختلف فيها الرأي، فنرجو من فضيلتكم ذكر ما بعض ما تعرفونه حول هذه الشخصيات باختصار. جلال الدين الأفغاني، محمد عبده، محمد رشيد رضا، المودودي، سيد حسن البنا.
والله أنا أخير هذه الشخصيات عندي هو محمد رشيد رضا رحمه الله، لأنني أعتقد أنه كان له اليد الطويلة والباع الواسع في نشر الدعوة السلفية بصورة عامة، وإلفات النظر للمسلمين كافة وطلاب العلم منهم خاصة إلى الاهتمام بالحديث النبوي من جهة، وإلى محاولة توطيته وتصفيته من جهة أخرى بمجلته التي كان يصدرها شهريا والتي كان أسماها بمجلة منار. وهذا نجد آثار اليوم حتى في بعض البلاد البعيدة عنا كالهند وباكستان وجاية وسومطرة ونحو ذلك، وبالإضافة إلى ذلك كان سلفي المنهج والعقيدة، ومع ذلك اشتغل بشيء من السياسة، ولعل الأصل نكون تورط حيث اشتغل وتعامل في السياسة ضد الحكومة العثمانية، حينما عمل قوميون وعرب لمحاولة التخلص والاستقلال من الدولة عن الدولة العثمانية، حتى كان من جملة الأشخاص الذين حكم عليهم الإعدام. لعل هذا كان من أوهام وأخطائه رحمه الله، وإن كان يختلف عن الأشخاص الآخرين في عقيدته وفي خدمته للإسلام، لكن أعتقد أن كل إنسان يتعاون مع ناس لا يشاركونه في أعز ولديهم عقيدة فيكون خائبا في سعيه، وهذا ما أصاب رجل في هذه الناحية السياسية. ولولاها لكان هو في القمة في الدعاة المصلحين على منهج السلف الصالح، لو انصراف بسيط في يتعلق ببعض الأحاديث الغيبية لعله تأثر فيها بشيخ محمد عبده، فإنه كان يشك في صحة أحاديث المهدي بل وفي أحاديث عيسى عليه الصلاة والسلام، فكان لا يؤمن بشيء اسم نزول عيسى عليه السلام أو خروج المهدي في آخر الزمان. كذلك كان في أول أمره من الناحية الفقهية عنده تسامح أو تساهل بالأحرى أن يكون تساهل في تشبه الكفار، فكان لا يرى شيئا في أن يلبس المسلم لباس الكفار وأن يلبس البريطة أو القبعة، لكن لاحظت في آخر أعداد المجلة أنه رجع عن شيء من ذلك، فأصبح يفتي بضرورة المحافظة على عاداتنا وتقاليدنا وعدم التشبه بأعدائنا، وهذا ما يقتضيه فلسفة الملابس كما يعرف عند علماء الغربيين. فلولا هذه يعني الولايات هذه لكان رجلا يعني نادر مثله في هذا الزمان. أما محمد عبده فهو بلا شك عالم أزهري ليس سلفي العقيدة والمنهج، بل هو متأثر بعلم الكلام، ورسالته في التوحيد أكبر دليل على ذلك، لكن له فضل من حيث إذا صح التعبير لحلحة الأزهر عن جنوبه وثبوته على تقليد المذاهب، فهو أدخل فيه الإشياد والتبصر في الدين وعدم الجنود على التقليد، فهو له فضل في هذا التجديد، بالإضافة إلى أنه كان أيضا له مشاركة كبيرة جدا في النواحي السياسية لصالح العالم الإسلامي، وهو تنوير الأول وهو الأفغاني في هذه الناحية. لكن لا أعتقد أن مساعي الأفغاني ومحمد عبده في سبيل إصلاح أوضاع المسلمين من الناحية السياسية بلا شك أنها فشلت وستفشل كل المساعي التي يقوم بها كل دعاة إسلاميين في أي بلاد الدنيا ما لم يقوموا على أساس ما أسميه بالتصفية والتربية، يعني على أساس وضع القاعدة الأساسية لقيام هذا المجتمع الإسلامي والدولة الإسلامية، وذلك لا يكون أبدا إلا بالإصلاح العلمي والتربوي معا. ولذلك فلا شك أن الأفغاني سبيل محمد عبده وبالتالي سيد رشيد هو أحيوا الشعور بالهجة الإسلامية في المجتمع الإسلامي وحركوا من النفوس ما كان رافدا، لكن ما وصلوا ولا يمكن أن يصلوا إلى ما كانوا يمهدون له بمجرد الحماس وإثارة النفوس دون محاولة إصلاح هذه النفوس وإصلاح القلوب بالعلم الصحيح والتربية الصحيحة. أيضا لأنه التربية الصحيحة ونشر العلم الصحيح يحتاج إلى زمن مديد وتعاون مئات الأفراد من أهل العلم المخلصين للدعوة الإسلامية حتى تؤتي هذه الحركة لماذا الزيادة. أما سيد خطب وحسن المنى رحمه الله فلا أرى كبير فائدة من إطار الكلام حولهما فلثلاثة أشرطة نحو ثلاثة ساعات في الكلام عنهما بكل عدل وإنصاف. لكن باختصار أقول أنه حسن بنا لا شك له جهوده المشكورة في جمع الشباب على الإسلام وإن كان إسلاما يعني مش واضح في أذهان هؤلاء الشباب ولا وضح فيما بعد، وهذا هو من النواقص التي لم يقم بها الإخوان المسلمون حتى اليوم. كذلك سيد خطب فله يعني فضل في تحريك هذه النفوس وجلب إلى الإسلام، ولكنه تبين له فيما بعد أن الطريق التي سلكها الإخوان المسلمون ليست هي الطريق المثلى التي بها تتحقق الغاية المثلى التي يرمي إليها كل مسلم في هذه الأرض، ألا وهي تحقيق المجتمع الإسلامي وإقامة الحكومة الإسلامية. لقد نشر أخيرا أظن في العدد الثالث من المسلمين التي صفرت حديثا في السعودية، نشر تقرير لسيد قطب رحمه الله وهو في السجن، يعني كأنه صار فردا من أفراد السلفيين، فهو يدعو إلى ما ندعو نحن إليه من نحو 50 سنة إلى العلم والعمل به، ويصر بأنه من الخطأ أن تشتغل الجماعات الإسلامية بأخبار السياسية ومطالبة الحكومة الإسلامية لإقامة حكم الله في الأرض. يعتبر هذا خطأ لأن حكم هذا لا يكون إلا كما قال أحد دعاتهم: أقوموا دورة الإسلام في قلوبكم تقام لكم في أرضكم. ومما يؤسف إلى اليوم نجد في الإخوان المسلمين أعداد بالغة كثيرة يعادون الدعوة السلفية، أولا لجهلهم لها وثانيا لتعصبهم لجماعتهم، وإن كان هناك والحمد لله في أفراد كثيرون تبينت لهم حقيقة الدعوة السلفية وهم يمشون بها رويدا رويدا، كما ذكر سيد قطب رحمه الله في تقريره لسالبه آنفا. فحسن البنا له يعني سعي مشكور في تجميع المسلمين على الإسلام الذي ذكرنا، وسيد قطب فيما بعد انضم إليهم وصعد في ذلك، لكن الذي أراه ولا أزال أطالب به أن واجب الإخوان المسلمين في كل بلاد الدنيا أن يتموا الخط الذي بدأ أن يسلكه حسن بنا. حسن بنا دعا إلى أن دعوتهم قائمة على الكتاب والسنة، لكن يجب كما يقولون اليوم وضع نقاط على الحروف. وين الكتاب والسنة في صفوف الإخوان المسلمين؟ لا ترى له أثرا إلا أثرا اقتبسوه من الآخرين وهم السلفيون وأمثالهم. سجل الآن. ولا أريد أن أتوسع في جواب هذا السؤال بأكثر مما سبق لسبب الاثنين. السبب الأول أنني أهيل في التفصيل إلى تلك الأشرطة التي سبقت الإشارة إليها، والسبب الآخر أنني لا أريد أن أتكلم بكلام خشية أن يستغل مجددا كما استغل ذلك الكلام على وضوحه وتجرده وإنصافه، حيث بتروه بترا وأخذوا منه مقتطفات وأقاموا عليها ردودا بالباطل ونشروها في مجلة المجتمع الفكري، ولم يكفي هذا بل قام بعد ذلك أحد كبارهم هنا وهو الدكتور عبد الله عزام، مع أنه يظهر لنا احتراما بالغا وكان يحضر جلساتنا واجتماعاتنا ويهتم بتقييد رؤوس أقلام ما يسمع منا. فهذا الشخص مع علمه يقينا أنني لا أكفر السيد قطب بل أنا أقدره وأحترمه، وهذا مما جرى ببحث صريح لهذا بيني وبينه، مع ذلك دفعه أصحابه كما صرح لي فيما بعد أن يكتب ردا على الباني في تكفيره السيد خطب في نفس المجلة في ثلاث مقالات في ثلاث أعداد متتابعة، وهو يعلم أني لا أكفر، وإنما أقول لأن له كلمات فيها أو ينطوي تحت القول يحدث ويوجد لا أكثر. فقالوا هذا يعني أنه يكفر السيد خطب، وأنا الذي ترضيت عنه أو ترحمت عليه في بعض كتاباتي أذكر منها مقدمة مختصر العلوم فلذلك أتصل على الجواب السابق بما مضى، والحمد لله رب العالمين.
جزاكم الله
وإياكم.
سائل يقول: كيف يصلي المسلم جالسا وأين يضع يديه أثناء الصلاة؟
أما بالنسبة للجلوس فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى جالسا صلى متربعا، لكن يبدو أن التربع ليس من سنن العبادة، لأنه لم يظهر في الحديث الذي جاء فيه ذكر التربع أن ذلك كان مقصودا منه تشريعا، بل الظاهر أنه إنما جلس تلك الجلسة لأنه كانت تريحه. على هذا يجلس المعذور في ترك القيام الجلسة التي تريحه ولا تشغل باله وهو يصلي. أما فيما يتعلق باليدين فما دام أن الأصل أنه في حالة القيام يضعهما على صدره كما ثبت ذلك في السنة الصحيحة، وإذا كان معذورا في تركه للقيام فأذن له الشارع الحكيم في الجلوس، أما في حديث صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا إلى آخره، فهو يجلس لأنه معذور، ولكن ليس معذورا فيما كان الأصل فيه أنه أولا مشروع ثم هو بالنسبة إليه مستطاع، فإذا يضع يديه كما لو صلى قائما.
نعم. ويقول: ما رأيكم فيما لو صلى على كرسي إذا كان في ركبته ألم مثلا؟
الحقيقة يجب نظر إذا كان في كرسي ألم، هل هذا الألم يمنعه من القيام فيجلس على كرسي، أم يمنعه من السجود أيضا لجلوس التشهد؟ لابد من مراعاة هذه الحالة. فإذا كان جلوسه على الكرسي لأنه لا يستطيع الجلوس للتشهد والسجود والهوية للسجود، فحينئذ يومئ إماء كما لو يستطيع القعود حتى على الكرسي فيصلي قائما، فيومي برأسه حينئذ إماء يجعل سجوده أخفض من ركوعه
وهو قائم. سائل يقول: جرت عادة بعض الناس عندنا في بلاد السعودية أن يوصي المرء بثلث ماله وقفا لأولاده ذكورا وإناثا ينتفعون به من بعده، ثم أولاد الذكور من ذريته من بعدهم، وهكذا دون أولاد بناته أو أولاد بنات أولاده، وربما أوصى بالثلث وقفا للذكور من ذريته مطلقا دون الإناث. وعادة ما يوصي المرء أحد أولاده بالقيام على هذه الأوقاف لصيانتها والحفاظ عليها، وفي الغالب أن هذا الولد يتصرف فيه كما يريد، وهو مما يسبب الشقاق والنزاع بين الورثة. كما يوجد في بلادنا من يفتي الناس بجواز هذا العمل، فهل هو جائز شرعا؟ أفتون مأجورين.
لا يبدو لي وجه لجواز مثل هذه الوصية لمنافاتها بقوله عليه السلام الصحيح لا وصية لوارث، مع ما في هذه الوصية من التفريق بين الذكور والإناث، حيث فيه إشعار بما كان عليه أهل الجاهلية من ظنهم للنساء ودفنهم للبنات ونحو ذلك. وعلى هذا فمن أوصى مثل هذه الوصية فوصيته باطلة لا تنفذ لا تنفذ كما أعتقد، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا. هل يجوز شرعا للمرأة المسلمة أن تلبس الأزياء الأوروبية الساترة، وذلك إذا كانت المرأة تحتجب عن الأجانب؟ وهل يجوز لها لبس الملابس الداخلية التي يصممها الكفار؟ وما حكم الشرع في تتبع المرأة لما يجد من الموضات الأوروبية إن صح التعبير في اللباس والنعال والزينة؟ وما حكم تأسيس المنازل بالأثاث الأوروبي صناعة أو تصميما؟
أما فيما يتعلق بلباس المسلمة لأزياء الكافرات في بيتها، ذلك مما لا يشرع بل لا يجوز لما فيه من التشبه بالكافرات، وهذا فيما أعتقد إذا كانت تظهر بتلك الألبسة الأوروبية أمام بنات جنسها من أقاربها أو صديقاتها أو نحو ذلك، وبخاصة إذا كان يظهر على تلك المرأة اهتمامها بتتبعها للموضات، فكلما جدت موضة عندهم تلقطتها هي من عندهم ولبستها، فهذا يدل على اهتمامها البالغ بالتشبه بمن لا يجوز له التشبه من الكفار. وهذا في الواقع يذكرني بنكتة كنت قرأتها تدل على مبلغ ضعف عقول النساء واهتمام بعض الرجال لتحقيق شهوتها. تقول تلك النكتة أن صديقا رأى صديقا له في الطريق يسرع القطع في المسجد وهو يحمل شيئا في يده، فقال له ما الذي يحملك على هذه السرعة؟ قال لقد كلفتني زوجتي أن أشتري لها ثوبا هو هذا الذي في يدي، فأنا أسارع بها أو به إليها قبل أن تبطل بموضة حديثة تحدث فلا تقبله. فهذا الاهتمام كما هو مشاهد في نساء المسلمين مع الأسف الشديد هو نذير لأنهم رجالا ونساء يحققنا ما أنذر به الرسول عليه السلام بعض الصحابة الذين طلبوا منه أن يجعل لهم ذات أنواط كما للمشركين ذات أنواط، فقال عليه السلام الله أكبر هذه السنن أو السنن، لقد قلتم كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فإذا تتبع سنن الكفار هذا شيء أنذر به الرسول قوم أمته لكي لا يقعوا في مثل ذلك، مع الأحاديث الكثيرة التي كنت ذكرت الشيء الطيب منها في كتاب حجاب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة التي تلتقي كلها في النهي عن التشبه بالكفار. هذا النهي يتوجه إلى النساء كما يتوجه إلى الرجال، ومن ذلك قوله عليه السلام: جعل رزقي فاعتضل عوفي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. فكل ما كان زيا خاصا للكفار فلا يجوز للمسلم أن يتزيى به من باب عدم التشبه بالمخالفين. بل هناك أمر أعظم كثير، يعني اهتمام من الشارع الحكيم بالمسلمين أن يحافظوا على شخصية مسلمة، وليس فقط بأن لا يتقصدوا التشبه بالكفار، بل أن يتقصدوا مخالفتهم في عاداتهم، بل وفي أشياء قد لا يمكن، بل لا يمكن يقينا أن يقال إنها من عاداتهم، لأنها ليست من اختيارهم، بل ذلك مما جعله الله تبارك وتعالى سنة الكفار حتى فيما ليس من عاداتهم وتقاليدهم. فإنهم يشيبون كما يشيب المسلمون، ولكنهم لا يصبغون شعورهم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين أن يخالفوهم، وذلك بالصبر. لذلك قال: إن اليهود والنصارى لا يصبغون شعورهم فخالفوهم. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر بمخالفة ما هو من طبيعة البشر عامة وليس من عادات خاصة، فلا وهو الشيء، فأمر بمخالفتهم بالصبر، فأولى وأولى أن لا يتشبه المسلم بما هو من عاداتهم التي اختاروها منهجا لهم في حياتهم. وأما الشق الثاني من السؤال، وهو
تأثيث البيت،
تأثيث البيت بأنواع الزينة من الستائر ومن النمارق ومن الكراسي وما يسمى اليوم بالكنبايات والتباهي فيها والإسراف، فكل ذلك مما لا ينبغي للمسلم أن يقع فيه، ولو كان ممن أنعم الله عليه بالمال الكثير. ذلك لأن الإسراف هو نوع من التنعم المحذور شرعا، كما قال عليه الصلاة والسلام: إياي والتنعم، فإن عباد الله ليسوا من المتنعمين. وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على عائشة فرآها قد سترت الجدر أو الجدار بالستائر، فكره ذلك عليه الصلاة والسلام، وقال: إن الله لم يأمرنا بأن نكسو الحجارة والطين. فأقل ما يقال في مثل هذا التأثيث المسؤول عنه أنه مكروه وقد يبلغ درجة الفرمة.
في سؤال يتعلق بهذا السؤال، أظن أن الشيخ اليوم لضيق الوقت يعني ما اتسع الوقت الإجابة عليه، وهو: كيف ينجلي الإشكال عن معنى حديث أنس في حلق الشهر: إذا كنا نرى اليوم اليهود قد أحفوا شواربهم وأرخوا لحاهم، وفي حديث أنس الزيادة: ولا تشبهوا باليهود، إن صحت هذه الزيادة؟
التشبه باليهود وبالنصارى هو أن يفعل المسلم ما ليس له أن يفعله، أن يفعل المسلم ما يفعله الكفار من عاداتهم وتقاليدهم وأزيائهم كما ذكرنا. أما أن يفعل المسلم ما أمره الشارع الحكيم بفعله وحض عليه، بل ربما نهى عن تركه، ثم يفعل بعض الكفار مثل فعله، هذا ليس تشبها من المسلم بالكافر، وإنما العكس هو الصواب، أي إن الكافر هو الذي تشبه بالمسلم. ومن الثابت في علم الاجتماع أن من طبيعة الضعفاء أن يقلدوا الأقوياء، وليس من طبيعة الأقوياء أن يقلدوا الضعفاء، فلا جرم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في الأحاديث السابقة الإشارة إليها، أمر الأمة المسلمة أن تحافظ على عاداتها وعلى هديها وسنة نبيها ولا تتشبه بالكفار، محافظة منها على شخصيتها المسلمة. فإذا ما كان العكس، أي تشبه الكافر بالمسلم، فذلك قوة للمسلم وضعف الكافر وليس العكس. ولهذا إذا كان الإحفاء مأمورا في الشرع، وقد عرفنا أن الأمر إنما ينصب على إحفاء حافة الشارب وليس نفس الشارب، فإذا فعل ذلك الكفار فذلك لعزة الإسلام وقوته وتمسك المسلمين به، فلا إشكال حين ذلك. وإنما الإشكال يأتي، إنما الإشكال يأتي إذا فعل المسلم فعل الكافر والمسلم غير مأمور به شرعا.
نعم، جزاكم الله خيرا. سائل يقول: ما حكم المسح على الجورب الذي لبس بعد الجورب الأول الذي لبس على طهارة، أي أن الجورب الثاني قد لبسه على غير طهارة، فما حكم المسح عليه؟ وكذلك ما حكم المسح على الجورب الثاني الذي لبس على غير طهارة؟
أما الجورب كيف لبس على غير طهارة؟
أي أنه لبس الجورب الأول طاهرا، أدخلها طاهرة، ثم لبس جوربا آخر لشدة برد بعد أن أحدث. بعد أن أحدث لبس الجورب الثاني، ما حكم المسح عليه؟ وكذلك المسح على الخف الذي لبس على جورب في عين نفس القضية.
يعني سؤال الثاني هو عين الأول، سواء أنه هنا جورب هنا خف
تقريبا.
طبعا لا يجوز المسح على هذا أو ذاك، لا يجوز المسح على الجورب أو على الخف الذين لبس على جورب قد لبس على طهارة ولكن سرى الحدث إليه لما لبس عليه الجورب أو الخف الثاني، لا يجوز المسح عليه، فعليه أن يخلعه وأن يمسح على الملبوس على طهارة.
وإذا لبس الخف على طهارة ثم أراد الوضوء فتوضأ ومسح على خفه ثم أراد الصلاة فخلع ذلك الخف، فهل له الصلاة هنا ولم يخلع الجورب؟ يعني أخلع الخف فقط، خلع الخف
خلع المنشوح عليه.
نعم، وهو الخف.
نعم، طبعا وضوء صحيح ويصلي ما شاء من الصلوات حتى ينتقد وضوءه، لكن إذا عاد إلى لبسه فلا يجوز له أن يعيد المسح عليه، لأنه في الحالة الثانية
والدليل على ذلك. جزاكم الله خيرا.
الدليل هو عدم وجود دليل موجب للقول بنقل الوضوء أو بغسل الرجلين كما يقول البعض.
لا أقصد على الدليل على إبقاء أو بقاء الوضوء صحيحا بعد خلع الخف.
هذا الذي أقول، لأنه لا يوجد دليل يدل على انتقاض وضوء هذا الإنسان ليؤمر باستئناف الوضوء مرة أخرى.
وحديث علي موضعه الذي
حديث علي ماذا؟
الذي فيه أنه لبس أنه توضأ ومسح على الخف أو على نعله ثم أراد الصلاة خلع النعل فصلى، هذا
حديث علي حديث موقوف وهو معنى وليس علينا.
نعم.
سائل يقول: يعرف بعض علماء الأصول الإنسان بأنه حيوان ناطق، فما رأيكم في هذا التعريف أو في هذا التعريف؟
إن هو الحيوان يعني استقاط من الحياة، فليس فيه شيء ينكر أو ينكر يعني الفرق بين الإنسان والحيوان هو النطق، وإلا فيجمعهما اسم الحيوان، وهذا التفريق تفريق طبيعي، ولكن التفريق الأساسي هو التفريق بما يحمله الإنسان من الإيمان بالله عز وجل، وإلا
كان يكافر حيوانا كالحيوان الأعجم الذي لا ينطق، كما وصف الله عز وجل الكفار بذلك حينما قال يأكلون كما تأكل الأنعام ويتمتعون كما
يأكلون
كما تأكل الأنعام. أما من حيث التعبير فما أجد فيه شيئا، لأن هناك ارتباط بين الإنسان والحيوان في كونه ذي روح وذي حياة، لكن يفترق عنه لأنه مكلف وأنه واجب عليه أن يؤمن بالحيوان، فمن كفر فهو حيوان ولو كان ناطقا.
ما رأيكم في كتاب التفسير روح المعاني للألوسي؟
أعتقد أن هذا الكتاب يعني كتاب في التفسير نافع جدا، لولا أن فيه شيء من الصوفيات في باب يخص بعد أن يفسر من الآيات على الطريقة المتبعة عند علماء التفسير، حيث يقول باب في الإشارة يأتي بتأويل صوفية ما يعني كنا نستحسن منه، لا سيما وهو رجل عالم فاضل وفيه اتجاه قوي للسلفية وبعد عن كثير مما تورط فيه بعض المفسرين المتأخرين من الوقوع في تأويل آيات الصفات والإيمان ببعض البدع والخلافات. فتفسيره منقر مثل هذه الأمور على أنه عالم كبير يشهد على ذلك تفسيره هذا، لولا ميله إلى شيء من الصوفيات، ولعله حمله على ذلك أنه كان يعيش في زمن تغلبت فيه الصوفية والطرق ونحو ذلك. على كل حال إذا الطالب للعلم عني بدراسة هذا التفسير والاستفادة منه وابتعد عن هذا الباب الخاص أو الفصل الذي يعقده في تفسير الإشارات الصوفية ففيه خير كثير إن شاء الله. نعم.
سائل يقول إذا كان شرط مسلم هو دون شرط البخاري كما هو معلوم في علم المصطلح الحديث، فلماذا لا نكتفي بقولنا صحيح على شرط البخاري بدل قولنا صحيح على شرطهما، لأن البخاري يشمل شرط مسلم؟
لا ليس ذلك، لأنه شرط كل من الشيخين أول ما ينبغي أن يتوفر فيه أن يكون رجال السند كلهم من رجال الذي قيل إنه على شرطه. مثلا إذا قيل في إسناد ما هذا إسناد صحيح على شرط مسلم وفيه مثلا حماد بن سلمة، فلا يجوز أن نقول هذا إسناد صحيح على شرط البخاري، لأن حماد بن سلمة ليس من رجال البخاري. كذلك على العكس، إذا كان هناك إسناد فيه مثلا أبو بكر بن عياش وكل رجاله ثقات رجال الشيخين إلا أبو بكر هذا، ففي هذه الحالة لا يجوز أن يقال هذا إسناد صحيح على شخص مسلم، لأن أبو بكر بن عياش لم يخرج له مسلم، ولهذا لا يجوز الاستغناء بالقول في الإسناد الأول أي الذي يرويه مسلم عن حماد بن سلمة، لا يجوز أن يقال فيه أنه صحيح على شرط مسلم على شرط البخاري، لأن بعلة أن شرط البخاري أسلم وأقوى وأحسن. هذا الكلام مسلم في الجملة، ولكن تفصيليا لا يجوز أن يقال أن كل إسناد على شرط مسلم يجوز أن يقال إنه على شرط البخاري، والعكس أيضا لا يجوز من باب أولى، على أن هناك بعض الدقائق من الأمور حيث يروي مثلا مسلم لراوي ما متابعة أو مقرونا بغيره. والبخاري لا يروي لهذا الراوي مطلقا، كيف يقال أن هذا الإسناد صحيح على شرط البخاري في الوقت الذي لا يجوز أن يقال أنه صحيح على شرط مسلم، لأن مسلما لراوي ما والمفروض هو محمد بن إسحاق صاحب سيرة، أو مثلا مطر الوراق، إنما يروي مسلم لكل منهما مقرونا بغيره أو متابعة. في هذه الحالة لا يجوز أن يقال إنه صحيح على شرط مسلم، لأن من شرط مسلم أن يروي لمطر الوراق أو لمحمد بن إسحاق مقرونا أو متابعة من غيره. ومن هنا يبدو تساؤل الحاكم كثيرا تورط الذهبي معه أحيانا، حينما نجده يروي حديثا من طريق شريك بن عبد الله القاضي والسند كله صحيح وثقات، فيقول إسناده صحيح على شرط مسلم، مع أن مسلما لم يروي لشريك بن عبد الله إلا مقرونا بغيره. نعم، يتم الجواب بهذا المقدار عن السؤال ولا بقي شيء عندكم؟
لا إن شاء الله واضح. ما علاج ما يشك في كثير من المتواترات كالقراءة السبع ويقول ويقول ما دمنا لم نرى لها إسنادا متصلا في الكتب المعتمدة فقد تكون من اجتهادات بعض المشايخ واستحساناتهم، ولا يسلم الكثير مما يقول عنه العلماء إنه من فروض الكفاية، بل يريد نصا واضحا في كل ذلك.
كأنه في السؤال تنصي واضح
ما علاج من يشك في كثير من المتواترات كالقراءات السبع؟
كيف يكون المتواترات وهو أولا يشك ثم يقول يريد إسنادا؟
هذا الكلام أنا أقول بأن هذه الصراط متواترة، هو يشك في هذه الصراط التي نقرأ بها وهي في اعتقادي أنها متواترة، ذاك يشك. كان هذا معنى السؤال،
يعني هل يعني بأن أهل العلم في القراءات مثلا يقولون بأنها متواترة، أما السائل يشك في قولهم هذا؟
ما السائل يواجه هذه المشكلة أنه طالب في الكلية،
معليش بس هو عرض المشكلة عرض متناقض.
نعم ما
على كل حال نحن نجيب بجواب يعني يشمل السؤال مع بيان أنه فيه خطأ، لأنه إن كان قوله أنه يسأل عن أمور متواترة لكن هو أو غيره يشك فيها، فكيف يصح أن يشك المسلم في أمر متواتر؟ لكن أنا أفهم أن سؤاله يعني ما يأتي، وهو أن أهل العلم كأهل قراءة السبع مثلا يقولون أن هذه القراءات متواترة، هو غير مقتنع أنها متواترة لأنه مثله بالسند. فنحن نقول جوابا في النهاية أنه يا أخي يا أيها السائل يجب أن يرجع في كل علم إلى المتخصصين فيه ويسألون عما يتعلق بعلمه، وليس للجاهل أن يحافظ ويدقق فيطالب بالسند وهو لا علم له في هذا الموضوع. يعني مثلا أنا مثلا بصحح له حديث وقال لي طيب شو سند في تصحيح هذا الحديث، أنا بقول له هذا دروس عن المصطلة وعن الرجال سنين لحتى تفهم علي كيف أصحح هذا الحديث، وكذلك العكس مثلا الحديث الضعيف وهو إلى آخره. لا يستطيع عامة الناس أن يفهموا العلوم التي تخصص فيها أهل الاختصاص بمجرد أنه الجواب ما دخل في عقله. أنا أذكره بالآية التي طالما رددناها على مسامعكم
في غير هذه المناسبة، فأشهد أن ذكري إن كنتم لا تعلمون، الذي يشك في القراءات لا يمكنه أبدا أن يعرف حقيقة هذه القراءات كما يقتضيه البحث العلمي إلا إذا كان من أهل الاختصاص. فهو إذا أحد، يعني هو أحد رجلين، إما أن يكون من أهل الاختصاص فيقال ابحث لتعرف، كحديث من الأحاديث يقال من بعض أما حديث متواتر، فما الذي يستطيع أن يعرف هذا القول صحيح ولا ليس بصحيح؟ هو أهل الاختصاص. فلو سألني سائل حديث من أحاديث الداعية من تواترها، كحديث مثلا خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، كيف أدري عرفت أن هذا حديث متواتر؟ ممكن بعضه كلام مجمل، لكن هذا ما يقدم له العلم اللي هو يطمئنه، وإنما عليه من فضل هذه الآية أسألوا على ذكر إن كنتم لا تعلمون. كذلك أنا مثلا لست متخصصا في القراءات، فلا أستطيع أن أناقش أو أنتقد بصورة خاصة من يدعي في آية ما أنها متواترة قراءتها على وجه معين. إذا ماذا يجب علي؟ يجب كما أفعل في مرض ألم بي، ما بتعيد مخي وبخد نفسي يعرف بشهادي أنا اللي مبني على جهل بالطب شو علمتي حتى أقدم لنفسي العلاج. هذا أمر صحيح، مسألة على الاختصاص من الأطباء فهم يدلوني على العلاج وعلى الدواء وهكذا. فهذا الشاعر يقال له ليس لك أن تطلب السند، لأنك لا تستطيع أن تعرف السند المتعلق بذلك العلم إلا بعد ما تدرس دراسة أولئك الناس اللي يقولوا هذا متواتر وهذه قراءة أحد لا يحتج بها أو لا يقرأ بها أو إلى آخره. وهذه قاعدة هي التطبيق ليس في علم القراءة، في كل العلوم التي يجهلها السائلون، وأن القضية فوضى لا نهاية لها. كما قلنا آنفا كل واحد بشيء يقول هذا عندي حلال ولو فلان قال حرام مثلا أو بالعكس أو ما شابه ذلك. وهذه الفوضى الآن دار في أصناف في الكتب التي ترونها، واحد يمكن عبارة ما يحسن يقرأها ويظهر ذلك في التعاليق يكتب لك تحقيق الكتاب فلاني تحقيق فلان. شو هذا التحقيق؟ عبارة عن تقنيش، يتعاون على هذا التقنيش ببعض التعارف العصرية وإذا به أصبح محققا. ونرى العجب الإعجاب في هذه التعليقات الجديدة، وهذا كله عدم تحكيم الشرع في كل ما يحتاجه الإنسان. فإذا الجواب اسألوا أهل ذكر إن كنتم لا تعلمون، لطبيب كثير مثلهم ينادي هرج تبحث قد تصل إلى أن تعرف الحقيقة التي يكونون بها أو أن تسلك خطأهم فيما يقولون.
في هذه المناسبة فضيلة الشيخ أقول بأني أنا أقرأ للتكبير من الضحى إلى آخر القرآن عملا بقول شيخي في القراءات، لأن هذا التكبير متواتر في القراءات العشر من طريقي الشاطبي وطريق النحل، لا عملا بالحديث الضعيف ولكن بالمشافهة. فما رأيكم؟
رأيي أنهم يقولون بتواتر،
هم يقولون بهذا لكن
ما أظن يقولون بتواتر.
هذا قول الشيخ.
لا يعني قول الشيخ ما ليش، لكن قرأته في كتاب مثل الجدري وغيره،
أي هو هذا معروف عند القراء مسلم به التكبير.
لا ليس مسلم به. أيوة ليس البعض كل مسلم به أو غير مسلم، أنت تنقل الآن التواتر. لأن نحن شو نفهم تواتر؟ نفهم أن القراء يقولون تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قرأ من الضحى إلى آخره يكبر. أنا أدري الآن ما أظن أنهم يقولون أن هذا متواتر، يقولون باستحباب ذلك أو بشرعيته.
أنا أذكر كلام شيخ يعني بالنص أنه قال ثالث بالتواتر من طريق الشاطبي لطلاب العشر الصغرى والكبرى.
على كل حال أنا أقول الآن جواب عام أنه كل طالب علم يجب أن يعمل بكلام شيخه حتى يتبين له خطأه، سواء كان في الفقه أو في الحديث أو إلى آخره. ومعنى ذلك أن هذا الطالب ينبغي أن يصبح أعلم من شيخه في هذه الجزئية على الأقل، وأن لا كما قلنا يصير خطيه فوضى ثانية سنة. طيب ما رأيكم في هذا التكليف؟ أنا لا أعتقد أنه حكم في السنة أبدا. إذا قلنا أنها ثلاثة عند القراء بالمشافهة، رأوه بالمشافهة، كل يتلقى عن شيخه القراءة لنزلوها ينأخذ بالتكفير. أما الحديث فنقول بباطي ما نعمل به، ما نعمل الحديث هذا تلقي غير مقطع في مكان ما، لا يعني واصل الرسول، نعم هذه المشافة، معنى المشافة أن كل قرأ على شيخه إلى الصحابي، فإن لن يكون هذا من أهل العلم، أهل القراءة، لا أقصد من الأحياء من المؤلفين. ابن الجزري ذكر هذا، صنف له بابا في كتابه النشر في قراءة مالك، لو قلت هذا قبل الآن كنا نراجع النشر. ويشك كثيرا في هذا الكلام كل بعض المراجعة
تعرف
انك يعني انا لو اخر بعد التكليف، اخر بعد الكتاب، اه سهل لا مستحيل المراجعه، لكن انت حديثها ولا قديمه؟ انا ما قراته على انما احال شيخي له الكتاب وما رجعته، انما هي معروفه عن عند ابن كثير المكي قرا عليه تلميذه من الجزري بالمشافهه الى الصحابي، وبهذا اظن يعني هي اقوى كما تعلمون طرق النقل. أنا هذا مراجعة كتاب النشر
إن شاء الله.
إن شاء الله.
سؤال أخير كان يذلنا
الأخ. يأذن لك سواء أذن رضا أو رغما، لكن لعل الأفضل له أن يؤجر. ما هي نعم.
ما رأيكم في من جمع بين صلاتين فأذن وأقام لكل صلاة عملا بحديث مسعود في البخاري؟
تعني بحديث مسعود في المزدلفة؟
في المزدلفة نعم.
هذا الحديث لا يقع،
هو معزوم إلى البخاري،
هو في صحيح البخاري. نعم. هذا الحديث أنا أوضعته في السلسلة الضعيفة لسببين اثنين. الأول أن في إسناده أبو إسحاق في السبيعي، ومعروف أنه كان طلب، بالإضافة إلى أنه مدلس، ومن دلس العلماء أن الحافظ بن حجر ذكر أن البخاري ما روى عنه إلا من طريق من سمع منه قديما كشعبة وسفيان الثوري، والواقع خلافه أولا، وثانيا هذا الحديث هو ليس من رواية أحد الرجلين شعبة أو سفيان الثوري، الكتاب قد صدر إن شاء الله،
ما نحكناه في الأستاذ كنا نفكر. لا بجيتك فيها بكرة
يعني. إيه لأنه أنا واقف عن الحديث، واقف عن الحديث، هذه ليس لي البزار، هو معي إلى أحمد ومثل ريالة، وأنا رجعت اثنين، فبين نشوف سنده في مثل البزار.
لا بكرة بنزل عنك.
المهم هذا الحديث ليس من رواية شعبة ولا سفيان، وإنما هو من رواية زغير أظن ابن معاوية، وهذا روى عنه بعض الاستقرار. لهذا السبب مع طبعا متابعة المصادر التي تمكنني من أن أعثر أو لعلي أعثر على رواية لشعبة أو سفيان عنه، فنتأكد في ذلك أن الحديث حدث به قبل اختلافه، فما حصلنا ذلك. هذا من جهة. من جهة أخرى أنه ثابت في حديث جابر وغيره أن الرسول عليه السلام جمع بين الصلاتين بأذان وإقامتين، فلهذا وذاك تجرأت على إرادة الحديث في ضعيفة، لا سيما وقد قيل أن الشيخ الألباني ضعيف في حديث البخاري، فما دام قيل استرحنا انتهى الأمر.